بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه، وقال حماد بن زيد رحمه الله تعالى: كنت عند أيوب ويونس وابن عون، كنت مع أيوب ويونس وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه، ثم جاز فما ذكروه.
نعم، لأن عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، جاهر بضلاله وفارق حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى، وقال قولا باطلا في صاحب الكبيرة، فاتجه إلى موضع في المسجد واجتمع عليه جملة من الحمقى على رأسهم واصل بن عبيد، وسموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن رحمه الله، فمن هنا نشأ مذهب الاعتزال الخبيث. فلما كان على هذا الحال، وكان كذابا يكذب أيضا على الحسن، فكان يقول القول فيقول هذا من رأي الحسن، تلاميذ الحسن يقولون يكذب، ليس هذا من قول الحسن، قال أنا ما قلت من رأي الحسن، أقول من رأيي الحسن، كذب والتزوير، يقول هذا من رأي الحسن. فإذا قال تلاميذ الحسن لم يقل الحسن هذا القول، قال ما قلت أنا من رأي الحسن البصري، أنا أقول هذا من رأيي الحسن، يعني يريد أن يلبس على الناس. مر بهم فسلم، فأبوا أن يردوا عليه، وقف لم يكترثوا به بتاتا، ثم تجاوزهم فلم يذكروا حتى ولا مجرد ذكر، من باب هجر المبتدع الذي الآن يقول القائلون إن هذا من الإقصاء ومن الإبعاد ومن عدم النظر إلى الآخر. هذا فعل السلف رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر بنفسه ثلاثة من الصحابة الكرام الذين هم من خيار أصحابه، منهم كعب بن مالك رضي الله عنه، شهد بيعة العقبة فهو متقدم جدا الإسلام، ومرارة وهلال رضي الله عنهما جاء أنهما من أهل بدر، ومع ذلك هجرهما النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك المسير معه في غزوة تبوك. فما بالك بمن يقول بقول الجهمية؟ ما بالك بمن يقول بقول الليبراليين والعلمانيين؟ ما بالك بمن يقول إنه لا بد أن تكون المرأة مثل الرجل، وأن تحث على التبرج وعلى الوقاحة وقلة الأدب، ثم يقال هذا إقصاء، يعني يترك الفجرة والخونة وناشروا الفحش والشر في المسلمين، ويقال تفضلوا أنتم لكم رأيكم، نقدر هذا الرأي، لا والله لا نقدر، ونبرأ إلى الله عز وجل منهم، ونحن خصومهم بإذن الله في الدنيا والآخرة. لا يحل اللعب في مثل هذه الأمور، هؤلاء يريدون أن يزيحوا أحكام الشرع ويقروا ما عليه أهل العفن في الغرب، بحيث تشاع الفواحش وتنتشر الرذيلة في الأمة. فكيف يقال هذا رأي لا تقصيه؟ بل أقصيه وأتقرب إلى الله عز وجل ببغضه وبمعاداة أهله وبهجرتهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هجر في مسألة التخلف عن غزوة تبوك ثلاثة من خيار أصحابه، يعلم أنهم صادقون كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أخبر أن هؤلاء أهل صدق، ولكن ما عذرهم وبقوا على هذا الحال 50 ليلة حتى أنزل الله تعالى توبته عليهم. فكيف بمن يريد أن يحدث الأمة عقيدة على خلاف عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعبث بأعراض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رأيه وينبغي أن يقدر؟ لا والله ما يقدر، الكفر والضلال والبدع والدعوة إلى الفجور والفسق هذه لا تقدر، وليست رأيا محترما، بل هي مردودة في وجه صاحبها، يجب أن تجاهد في الله جهادا، وأن يرد على أهلها وأن تدحض. أما أن يقال هذا رأيك وأنا أحترم رأيك، كيف تحترم رأيه؟ تجلس مع شيوعي ملحد تقول لك رأيك وأنا أقدر رأيك، كيف تقدر الكفر؟ كيف تقدر الإلحاد؟ هؤلاء ملاحدة يقولوا لا إله والحياة مادة، تقول أقدر رأيك، تقدر الكفر، تقول له رأيه، لا ليس له رأي، بل الواجب أن يحال بينه وبين نشره بكل وسيلة، وأن يحال إلى القضاء الشرعي حتى يستثاب من مثل هذه الأقوال. فهذا الفعل الآن مع عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد ليس زنديقا وليس ملحدا وليس علمانيا، عنده جملة من الشبه الضالة التي زاغ بها وضل، وأخذ بمقولات عفنة ضل بها عن الأمة، مع ذلك تعامل معه السلف هذا التعامل. فكيف لا يتعامل مع ناشري فكر ماركس ولينين وفكر زنادقة فلاسفة الغرب؟ كيف لا يتعامل معهم بالإقصاء؟ الإقصاء هذا من دين الله عز وجل، وإذا سكت على هؤلاء لينشروا آراءهم ويقال أنت أيضا انشر عقيدتك، معنى ذلك أن العقيدة رأي من الآراء، هذا المعنى، وهذا الذي يريدون الوصول إليه. أنت الآن لا تكون أحادي النظرة، ماذا ما معنى أحادي؟ الحق واحد، إن كان الحق هو الذي أنا عليه فأنت على الباطل، وإن كان الذي أنت عليه هو الحق فأنا على الباطل. لا بد، ما يمكن أن يكون الحق في قول الرافضي والسني مع بعض، إما أن يكون أهل السنة على حق وأهل الرفض على باطل، أو العكس. إما أن يكون من يقرر وجوب ستر المرأة ولزومها أحكام الشرع والحجاب وبعدها عن الرجال بالاختلاط هو الحق، وإما أن يكون القول المقابل هو الحق فيكون هذا باطلا والمقابل له باطل. إذا نشر هذا في الأمة وضلل عقيدة المسلمين ونشر الإفك والضلال والزيغ وعرض أعراض أمة محمد صلى الله عليه وسلم خطر، يقال تحترمه؟ ما يحترم هذا، يقصى. نعم يقصى، يتقرب إلى الله عز وجل بإسكاته ومنع كتبه ومنع تداول كلامه. هذا هو الدين، لأن هذه الأمور ليست أمورا متعلقة بآراء الناس. أنت تحب اللون الفلاني وأنا لا أحبه، أنت تحب الأكل الفلاني وأنا، هذا أمر آخر، هذه آراء. أو الأمور التي لأهل العلم فيها خلاف معتبر وليس أي خلاف، ليس الخلاف في نفسه دليلا، مجرد وجود الخلاف لا يكون دليلا، لأن من الخلاف ما هو معتبر ومن الخلاف ما لا اعتبار له. فمن قال إن نكاح المتعة يجوز، هذا قول باطل مردود ليس بصحيح. فمن قال هذا قول، قال به بعض أهل العلم سأعقد عقود أنكحة متعة، قال لا يجوز ولا يمكن ولا يحل أن يمكن هذا. وإن قال به من قال، لأنه قول باطل ليس بصحيح، الأحاديث على رده. وإن قال به من قال، فكيف بالآراء التي تستجلب من كفرة الشرق أو الغرب ليتضر بها عقيدة المسلمين وأعراض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا إقصاء؟ نعم الإقصاء من دين الله، الإقصاء لأهل الباطل ولأهل الكفر ولأهل البدع والضلال من دين الله عز وجل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الهجر مع ثلاثة من خيار أصحابه، فكيف بمن يستجلب عياذا بالله مقالات أهل الكفر وأهل الضلال لينشرها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، اتركه له رأيه، هذا ليس رأيا، هذه الأمور ليست محتملة لأن تكون رأيا يؤخذ ويقبل ويرد كما يكون في كلام أهل العلم. هذه جملة عياذا بالله، جملة منها غير قليلة هي إلحاد، وجملة أخرى منها متعلقة بأعراض المسلمين فلا قبول لها، ويجب أن يهجر أهلها وأن يرد عليهم. ومن أعظم وأجل الجهاد هذا، قال ابن القيم رحمه الله هذا النوع من الجهاد أشد من الجهاد، جهاد السنان أعظم وأصعب، والأمر فيه باقي ومستمر، والله تعالى يقول في مكة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. جهاد العلم أعظم الجهاد، لأن ترد به الشبه وتبين به الأمور وتوضح به الأحكام، فلا يترك أعداء الله يعبثون بعقيدة المسلمين وبأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويعرضون أعراض النساء المسلمات الطيبات العفيفات للخطر ليقال هذا رأي ولك رأيك. لا، هذه ليست آراء، هذا دين، ما سواه باطل. لكن الغلط أن يتوهم الإنسان أن ثمة شيئا من الدين بدون أدلة، هذا هو الخطأ، ثم يكافح وينافح وهو قول من الأقوال ليس بسليم وليس بصواب أو لا اعتبار له أو لا دليل عليه، ويظن أن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بهذا فيهجر من لم يقل بهذا. هذا هو الغلط، هذا عنده خطأ علمي. لكن الشيء الموجود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح مضبوط، العقيدة مضبوطة. ألا ترى هذه الطبقات الكثيرة من الصحابة رضي الله عنهم، من التابعين ومن أتباع التابعين ومن أمة الإسلام، كلهم متواردون على هذه العقيدة، فهي محل إجماع. وهكذا ما يتعلق بستر النساء وحشمتهن وحجابهن، هذا أمر منصوص القرآن، حتى قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهو الخلخال، لا تضرب حتى يسمع الرجال الصوت، منصوص القرآن. فإذا قيل لا أخلط الرجال بالنساء وهذا هو نصف المجتمع لا يصلح أن يتعطل، علينا أن نعطيهن الفرصة ليفعلن ما شئنا وليكن مثل الرجل شأنهن شأن، هذا أمر خطير جدا، تغيير لدين الله عز وجل. فأهله يحتسب في الرد عليهم ويكافحون كما يكافح المفسد في الأرض، ولهذا أمر هجرهم وإقصائهم دين من دين الله. أما أن تواجه كما هو الحاصل الإعلام، هذا إقصائي، يا لله العجب. ولم لا أقصي من يجحد وجود الله؟ ولم لا أقصي من يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تريد، أن أحمله على رأسي؟ هذا عدو لله عز وجل، تقرب إلى الله تعالى بإقصائه وبغضائه والبراءة منه. وإلا ما معنى الدين؟ الإسلام في تعريفه الذي يعرف به الأطفال الصغار، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، لا بد أن يبرأ منهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه الذي ظل ينافح ويدعوه يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي 4 مرات، يقول تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فإذا كان هذا عدو من أعداء الله، مصر على عداوته الله، مصر على نشر الفجور والشرك والكفر والضلال وما يؤدي إلى سفور النساء وفجورهن، كيف يقال لا يقصى؟ أمره شرعا أشد من كلمة أن يقصى، أمره شرعا يجب أن يحال إلى شرع وأن يؤدب وأن يوقف عند حده. ولهذا السلف تعاملوا مع من هم دون هذا بمثل هذا، كما في حديث، كما في خبر حماد رحمه الله. نعم.
وقال الفضيل رحمه الله تعالى: يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة.
لما كان المبتدع مفارقا لبدعته ما عليه الجماعة الأولى من الاعتقاد الحق، كان خليقا بكل عقاب، ومن ذلك أنه قد لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه من أعظم العقوبات، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لا ينظر إلى بعض العصاة، في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، وذكر المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. صاحب البدعة أشر من هؤلاء، أشر من المنان أو من يحلف بكذب ليبيع سلعته، ومن المسبل. فمع ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى لا ينظر إليهم، فكيف بصاحب البدعة الذي يفتري على الله ويأتي بدين لا أساس له ويفارق السنة ويفارق الجماعة؟ هذا خليق بكل عقوبة من رب العالمين. نعم.
وقال زائدة رحمه الله تعالى: قلت المنصور: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم.
يعني أن الصائم لا يتحفظ من ذم الروافض إذا صام، لأن الذي يخدش الصوم هو الكلام في مؤمن يجب أن يحفظ عن أن يتكلم فيه بغير الحق. فإن تكلم أحد في أخيه بكلام باطل وهذا المتكلم صائم، فإنه يضر بصيامه، لأنه نهي ولا يكون حتى ولا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء. أما هؤلاء الشاتمين، هؤلاء الشاتمون للصحابة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا غيبة لهم أصلا، فالصائم لا يضره أن يتحدث، لا يقال لا يجوز أن تتكلم لأنك صائم، بل هو على أجر إذا كان يتنقصهم ويبين للناس خطرهم، فإنه على أجر في ذلك وإن كان صائما، لأن هذا من بيان الحق. نعم.
وكان الحسن رحمه الله تعالى يقول: ليس لأصحاب البدع غيبة،
كما تقدم، لأنهم أهل باطل، تحذير منهم حق يثاب عليه من حذر منهم، ولا يدخل هذا في تحريم الرب تعالى للغيبة، لأن هؤلاء أظهروا باطلهم فتعين التحذير منهم. نعم.
وقال عطاء رحمه الله تعالى: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة،
تقدم الكلام عليه سابقا. نعم.
وقال أبو عبيد رحمه الله تعالى: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام، فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة.
وصف بليغ من مجرب عاشر الناس، كلمهم ووقف على ما عنده من أقوال، يقول: وصلت إلى هذه النتيجة، هؤلاء الرافضة لم أجد فيهم إلا التميز بهذه الأمور الثلاثة: أولا أنهم أوسخ الناس، هذا الوسخ ناشئ عن وسخ وقدر اعتقادهم، اخترعه لهم عبد الله بن سبأ اليهودي، فامتلأ عياذا بالله اعتقادهم بالقدر وبالدنس وبالوسخ، كقولهم الشنيع في علي رضي الله تعالى عنه وآله ومبالغتهم الفظيعة فيه، وعكسه قولهم البهت والخبيث في خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين. فهذا من وسخ وقدر هؤلاء القوم، ومن ذلك بعض مروياتهم العفنة القذرة، حتى يعتقدوا أن الشيطان إذا ولدت المرأة بقي، فإذا ولد إن كان من غير الشيعة فإن الشيطان إذا كان هذا المولود ذكرا مس دبره فصار الولد لوطيا، وإن كان أنثى مسها في قبلها فصارت زانية. انظر الوسخ والقدر، والله لا يجرؤ إنسان يقول هذا في اليهود ولا في النصارى، يعتقدون أن من سواهم عياذا بالله مجمع لوطية وزنا. هذا معنى قوله رحمه الله: ما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا نحن نعتقد أن الكافر يمكن أن يحافظ على عرضه وأن يكون بعيدا عن هذه الدنسات والقذارات، لأنها قذارات قبيحة مبغوضة بالفطرة، حتى يقع فيها ويميل إليها. أما أن يعتقد هذا، لو قال هذا أحد في أحد من الكفار قال لا يقال، لا يجوز أن تعتقد هذه العقيدة، عقيدة قذرة، كيف تتصور هذا التصور الباطل السمج؟ كونهم كفارا أو كونهم خصوما لك لا يعني أن تعتقد هذا فيهم. ويمكن أن يوجد يهودي أو نصراني أو غيره يكون هذا الشخص بعيدا عن الزنا، بعيدا عن الفاحشة، ممكن قذرات. أي إنسان سوي عنده فطرة سوية استقذر هذه الوقاحات، لكن اعتقادك أن من سواك على هذا الحال إما زنا وإما لوطية، هذا معنى قوله ما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا يعني منه. الأمر الثاني الذي وصل إليه أبو عبيد رحمه الله بعد أن عاشر الناس وكلمهم، شدة ضعف حجة الرافضة. مشهور لمن طالع اعتقادهم وتقريرهم وكلامهم يتضح له شدة ضعف حجتهم، وأن هذا المذهب من أعجب المذاهب في الضعف، ضعيف جدا، ويتعجب الإنسان كيف ينتشر في الناس. كان شيخ الإسلام يقول هذا مذهب لا ينتشر إلا في البوادي وفي الأطراف حيث لا يكون العلم، يستغلون جهل الناس وأمثالهم. أما أن ينتشر إنسان عنده فهم وعنده علم هذا بعيد جدا، يبعد هذا. ولهذا صنف بعض الشافعية كتابا سماه الحجة الرابضة لفرقة الرافضة، حجتهم رابضة لم تنهض، إنما كالشاه الرابضة، هي مجرد حجة ما قامت أصلا حتى تقعد. الأمر الثالث الذي وصل إليه أنهم حمقى، يتأمل ذلك مثلا في جملة من عقائده. ينتظرون شخصا يدعون أنه دخل السرداب ومحمد بن الحسن العسكري، وأنه دخل من أكثر من 1100 سنة، وينتظرونه، وكانوا يسرجون خيلا ويجهزونه ويأتون في المساء، أخرج يا إمام أخرج يا إمام، حتى تشتبك النجوم فيتواعدون من الغد، 1100 سنة وهم ينتظرون على هذه الطريقة. قلنا إذا خرج سيفعل وسيفعل وسيحيي أبا بكر وعمر وسيقتلهما ويصلبهما وسينتصر الناس، سيحيي الناس جميعا، ومن مات موتا قتله ومن كان قتل يميته، أشياء عجيبة من الكلام الفارغ والخرافات التي ضللوا بها الناس. لهذا قال ابن القيم رحمه الله ما آن الاسترداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. أشياء عجيبة جدا في اعتقادهم، سفاهات وتصديق بخرافات وخزعبلات عجب. من ذلك مثلا أنهم يهتفون باسم الحسين رضي الله عنه، حتى يقول بعضهم إنا للحسين وإنا إليه راجعون، هكذا يقولون، ويقولون إن الحسين عنده من القدرات وإنه يستطيع ويفعل ويفعل، ثم يقولون إنه قتل ظلما وترك حتى قطع وطعن 12 طعنة ويصح. الآن تقررون أن الحسين رضي الله عنه قتل ظلما، ولا شك أنه قتل ظلما رضي الله عنه، ثم تهتفون باسمه ليغيثكم، وتقول إنه ترك بلا نصير وإنه ظلم وإنه لم يتمكن أحد من أخذ حقه، ثم تقولون يا هذا الذي ظلم وفعل بك ما فعل أنقذنا وافعل بنا. من عجائبهم. ولهذا قال رحمه الله إنهم من أحمق الناس، فالحمق فيهم وضعف الحجة والوسخ كما ذكر رحمه الله تعالى. نعم.
وذكرت الأهواء عند رقبة ابن مصقلة رحمه الله تعالى فقال أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما الزيدية فأحسبوا أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم.
هذا تصنيف لهؤلاء المبتدعة. يقول الرافضة أهل بهتان وأكاذيب على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنه، جعلوا هذا البهتان الذي افتروه حجة واعتقدوه دينا. المرجئة يقول ينظرون لهوى الملوك، يجارونهم، يزينون لهم الباطل نفاقا وتصنعا، ولهذا ينظرون إلى الشيء الذي تهواه الملوك فيحاولون أن يلتمسوا لهم فيه المخارج، ويقول هو الصواب على دين الملوك، حيث اتجه الملوك تعدوا خلفهم هذه المرجئة. يقول أما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، يعني إشارة إلى كونه رأيا هزيلا لا يجري على ذي لب. أما المعتزلة فهم أهل جدال وخصومة مستديمة منذ أن يصبحوا إلى أن يمسوا، ولهذا يكثرون التنقل، يقول واحد منهم على قول ثم يخاصم ويخاصم فيه ثم ينتقل منه ثم ينتقل إلى قول آخر، ولهذا هم سريعون يخاصمون ثم بعد ذلك يكون على قول يصيح به منذ الصباح ثم يرجع عنه. لهذا يقول: ظننت ما خرجت إلى ضيعتي، فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم، لكثرة ما يتنقلون بين الأقوال. فيقرأ أحدهم، يقرر أحدهم مثلا قولا ثم يرجع عنه سريعا، لهذا كثرت الخصمة فيهم. وترتب على خصمتهم أيضا كثرة تكفير بعضهم لبعض، فإن المعتزلة كما ذكر السمعاني 20 فرقة تكفر كل فرقة سائر الفرق الأخرى، يعني 19 فرقة من داخل فرق المعتزلة مكفرة. من قبل من؟ من قبل المعتزلة الآخرين، فهم قوم أهل تكفير. وذكروا أيضا عنهم أن أصحاب أبي هاشم الجبائي يكفرون أباه أبا علي الجبائي وأتباعه، وأتباع الأب أبي علي يكفرون ابنه أبا هاشم وأتباعه، وهكذا يكثر فيهم يعني هذا التكفير بلا برهان وبلا حجة، وكثرة المشاغبات والمناقشات، ولهذا يقررون قولا ثم يعودون عنه، فيقول: أظن أني إذا ذهبت إلى ضيعتي ثم رجعت وإذا بالواحد منهم قد انقلب عن قوله، لأن آراء ليست على بصيرة ولا على برهان ولا مستندة إلى أدلة، وإنما أهواء. نعم.
وقال طلحة بن مصرف رحمه الله تعالى: لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة.
كأنه يرى قول بعض أهل العلم، بعض أهل العلم له رأي أن الكلام الخبيث ينقض الوضوء، يتكلم بكلام خبيث ينقض الوضوء، والصواب على غير هذا. فكأنه رحمه الله يرى هذا القول، يقول: إذا تكلم بكلام خبيث لزمه إعادة الوضوء. يقول: قول الرافضة خبيث جدا، لو نطقت به وأخبرتكم ماذا يقولون، أنا الآن على وضوء، لو نطقت به لأعدت الوضوء. نعم.
وقال مغيرة رحمه الله تعالى: خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا قرقيسياء، وقالوا: لا نقيم بلدة يشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه.
كانت الكوفة بها كثير من الرافضة، وكانوا يكثرون الوقيعة في عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما ظهر هذا وصار أمرا يجهرون به، هؤلاء الصحابة الكرام جرير وعدي وحنظلة لم يطيقوا البقاء في الكوفة، وهم يسمعون شتم هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه، فخرجوا من هذه البلدة الظالم أهلها، واتجهوا إلى بلدة لا يشتم فيها عثمان، ليس فيها هؤلاء الروافض، وهي قرقيسية. نعم.
وقال أحمد بن عبد الله بن يونس رحمه الله تعالى: باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال: لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، التيمي رحمه الله أيضا لنفس السبب باع داره وفارق هذه البلدة، لأنه يظهر فيها شتم الصحابة. نعم.
وقال العوام بن حوشب رحمه الله تعالى: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، وبعضهم يقول البعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم.
هذا أصل مقرر عند أهل السنة، أن تذكر محاسن الصحابة رضي الله عنهم، ويذكر ما مدحهم الله تعالى به في كتابه، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهم الجليلة، مع الكف عما شجر بينهم من خلافات وعدم إفشائها في الناس، والاعتذار لهم عما وقع منهم رضي الله عنهم بما يليق بمقامهم، من أنهم رضي الله عنهم اجتهدوا، فمنهم من أصاب فله أجران، ومنهم من أخطأ فله أجر واحد، هكذا يعتذر عنهم رضي الله عنهم، وهذا الذي يجمع قلوب المسلمين عليهم. أما ذكر ما شجر بينهم فهي علامة كبيرة جدا على الزيغ. قرر أهل السنة أن من ذكر ما شجر بين الصحابة ونشره في الناس، هذا يحزب الناس مع طائفة من الصحابة على طائفة أخرى، من فعل هذا فإنه يكون قد خرج عن السنة. لا يحل مثل هذا الذي ينشر ما يوحش قلوب الناس على الصحابة رضي الله عنهم، يكون بعضهم مع علي ضد طلحة والزبير، أو مع طلحة والزبير ضد علي رضي الله عنهم. كيف تحرض الناس على أي منهم والحديث الوارد فيهم واحد بأن المذكورين هؤلاء مع بقية العشرة في الجنة؟ حديث واحد انتظمهم، فهم رضي الله عنهم من أهل الجنة، والذي وقع بينهم رضي الله عنهم كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لا يحل تحريض الناس تبغيض القلوب لهم، لا يفعل هذا إلا من فيه شعبة من الرفض. كل مسألة متعلق بالصحابة رضي الله عنهم ليس فيها مجاملة لأحد، ما في مجاملة لأحد مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نجامل أحدا ولو كانوا آباءنا أو أبناءنا في أناس نعلم قطعا أنهم من أهل الجنة؟ من منا يضمن الآن أنه من أهل الجنة؟ ولا واحد. لكن كلنا نضمن أن عثمان في الجنة، نعلم ذلك. فمن تعرض لعثمان أو لطلحة أو للزبير أو لغيره رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم، لا شك أن قوله باطل مردود مردود أيا كان ومهما كان اسمه وأيا كان وضعه، إلا أن يكون رجع، إلا أن يكون رجع عنه واستعتب. لأن بعض الناس ينشأ في بيئة، وهذا يحدث مثلا في بعض البيئات، كما كان سفيان الثوري رحمه الله، كان في بيئة الكوفة وكان عنده شيء من مقولاتهم، ثم إنه رضي الله عنه ورحمه بعد أن التقى بالسنة هداه الله وترك ما هو عليه، فربما يكون لبعضهم أقوال يكون رجع عنها، فإذا كان رجع عنها فالحمد لله. ولهذا يقول بعض السلف: كان أخوالي جهمية وكان أهلي رافضة فأنقذني الله بسفيان. فقد يقول الإنسان قولا قبيحا في بعض كتبه ثم يتبين له لاحقا أن قوله باطل، فلا يؤخذ بالقول الباطل الذي قاله في السابق ويذكر له ويقال، لأنه تاب منه. لو كان مشركا ثم تاب من الشرك فإن الله يتوب عليه، لكن إذا كان هذا قول اعتمده واستمر عليه فلا شك أنه قول باطل، وليس أحد بتاتا كائنا من كان يقف أمام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعده. كل خير في الأمة فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أولى به. على التفصيل السابق، فصلنا مسألة السب بتفصيل في الدرس السابق. نعم.
وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل.
هذه قاعدة عندك مهمة جدا. الذي يكون غله على خيار الأمة ممن شهد الله لهم في كتابه بالخيرية وشهد لهم بالجنة، الذي قلبه فيه غل على هؤلاء، ثق ثقة تامة أنه على بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم أغل وأحقد. ولهذا مقالات الرافضة بأنهم يحرصون على الوحدة الإسلامية وأنهم يحبون وحدة المسلمين هم فيها والله كاذبون، لأن الشخص الذي يكون في قلبه هذا الغل العظيم على عائشة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رسول أو على صاحبه في الغار أبو بكر رضي الله عنه، تتصور أنت أن هذا الشخص الذي بلغ به الغل والحقد الكلام القدر المنتن في أمهات المؤمنين وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قلبه لك صافية؟ يستحيل هذا الأمر. لهذا يقول: لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل، لأن طريقة البغض للصحابة رضي الله عنهم فيه متسلسلة، فيبغضون الصحابة ويبغضون من أحب الصحابة ووالى الصحابة ولم يبرأ من الصحابة، يدخلون التابعين وأتباعهم وأئمة المسلمين إلى يومك هذا، فقلوبهم مليئة بالغل. والدليل على هذا وضعهم، إذا استمكنوا ظهر غلهم، حتى في قتل الصبيان وحتى في قتل النساء وحتى في القتل الذي لا يجوز أن يقتل به حتى اليهود والنصارى، قتل بتعذيب وتقطيع وتمثيل على هيئة لا تحل، فقلوبهم مليئة بالغل. فمن كان قلبه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة وهو يعلم ما ذكر الله لهم المقام العظيم وما وعدهم بالجنة به من الجنة، فما بالك بمن سوى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ من كان قلبه في غل على من سماهن الله بأمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يعني قلبه سيكون في غل على الأمهات والأبناء سيحبهم؟ استحيل هذا الأمر. إذن فهم أهل غل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، وهم أغل وأحقد على بقية هذه الأمة. نعم.
قال سفيان رحمه الله تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،
أراد الاستدلال بعموم الآية، وإلا الآية نزلت في أمة قبلنا بلا شك، لكن مراده أن ذلك يشمل من يأتي من هذه الأمة، بأن يكف عن الخوض فيما وقع منهم ويقبل الإنسان على ما يكسبه هو. تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، فيكف عما شجر بينهم، وما كما تقدم يعتذر لهم بالاعتذار المناسب ويقبل الإنسان على ما يكسب، لأن الذي يكسبه هو الذي سيحاسبه ربه تعالى عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا الدرس هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى، نستأنف بعد الإجازة على خير.